هذا درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ومثال ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع قياس تحريم إتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم إتلافه بالأكل. رجل ولي على يتيم على مال يتيم، قد قال الله: وقد توعد الله الذين يكون أموال يتامى ظلما، فقال: إن الذين يكون أموال يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لكن هذا الرجل قال: لن آكل منه، لكن أشتري ثياب الصيف والشتاء منه وآكل من ماله. هل يجوز هذا؟ لا يجوز. فإذا قال: إن الله توعد الآكلين، قلنا: نحن نجزم ونقطع بأنه لا فرق بين إتلافه بالأكل أو باللبس. طيب، إذا قال: لن آكل ولن ألبس، لن آكل ولن ألبس، لكن بشب هنا، هذا أشد. نعم، نقول: لو أردت أن تشب النار في مالك أنت منعناك، فكيف بمال اليتيم؟ إذن هذا يقطع فيه بإيش؟ بنفي الفارق، لأنه لا يمكن لأي عاقل يتصور ما يقول أن يفرق بين اللبس وبين الأكل. طيب، قال: والخفي ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. ما ثبتت علته بالاستنباط خرج ما ثبتت علته بنص أو إجماع، ولم يقطع فيه بنفي الفارق خرج به ما قطعنا فيه بنفي الفارق. ولو قلنا: الخفي ما عدا أو ما سوى الجلي، صح ولا لا؟ صحيح. لكن العادة أو الأولى أن تكون التعريفات بأمور ثبوتية. أما لو قلنا ما سوى الجلي، التعريف هنا بأمر سلبي، والتعريفات ينبغي أن تكون بأمور ثبوتية. طيب، قال: مثاله قياس الإشنان على الربا في تحريم قياس الإشنان على البر في تحريم الربا بجامع الكيل. فإن التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا إجماع، ولم يقطع فيه بنفي الفارق، بنفي الفارق بين الأصل والفرق، إذ من الجائز أن يفرق بينهما بأن البر مطعوم بخلاف الإشنان. أظن مر علينا كثيرا في أن مر علينا كثيرا أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في علة تحريم الربا، أو بالأصح في علة جريان الربا في الأصناف الستة، ولا لا؟ طيب، بعض العلماء قال إن العلة الكيل، فأجرى الربا بكل ما كان مكيلا، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. طيب، هل هذه العلة ثابتة بالنص؟ لا. بالإجماع؟ لا، ما أجمع العلماء على ذلك. يعني بعض العلماء يقول العلة الطعم دون الكي، كما ذهب الشافعي. ولهذا عند الشافعي رحمه الله، أو عند الشافعية، يرون جريان الربا بالبرتقال والتفاح وما أشبهها لأنها مطعومة. طيب، هل يقطع فيه بنفي الفارق؟ ما يقطع فيه بنفي الفارق. إذ من الجائز أن يقول قائل: ليس العلة الكي، العلة الطعم، كما قال بذلك من الشافعي. وحينئذ نسمي هذا القياس خفيا، نسميه خفيا. وهذا النوع من القياس هو الذي أنكره الظاهرية، انكروه وقالوا إن القياس نوع من الشرك، لأنك أثبتت حكما بنفسك، والله عز وجل يقول في القرآن الكريم: وقد فصل لكم ما حرم عليكم ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء. ما حاجة إلى قياس. ولكن مع ذلك ذكرت لكم أن قولهم هذا ضعيف جدا، وأنهم هم بأنفسهم يتناقضون فيثبتون الأحكام بالقياس في بعض المسائل. طيب، في نوع آخر من القياس اسمه قياس الشبه، يسمى قياس الشبه، وفصلناه عن الأول لأن الأول قياس علة، لكن إما أن تكون علة منصوصة أو مجمع عليها أو يقتضى عليه من الفارق بنفي الفارق أو تكون مستنبطة. أما قياس الشبه فهو منفصل. قال: ومن القياس ما يسمى بقياس الشبه، وهو أن يتردد فرع بين أصلين مختلفي الحكم وفيه شبه بكل منهما. فعلى أيهما نقيس؟ يعني عندنا الآن عندنا أصلان يمكن أن نقاس عليه، وعندنا فرع نريد أن نقيسه، على أي أصلين؟ هو متردد بين هذا وهذا. قال العلماء: يلحق بأكثرهما شبها، يلحق بأكثرهما شبها به فيقاس عليه. وهذا الحكم قياس الشبه ضعيف، لكن مع ذلك هو أقرب للعدل. فإذا تردد فرع بين أصلين فإما أن تنفي عنه حكم الأصلين وتمنع القياس فيه، وإما أن تثبت القياس فيه، والعدل إذا أثبت القياس فيه أن تلحقه بأكثرهما شبه. طيب، مثال ذلك: العبد هل يملك بالتمليك قياسا على الحر أو لا يملك قياسا على البهيمة؟ حطوا بالكم يا جماعة، العبد هل يملك إذا ملك قياسا على الحر؟ لأنه إنسان بشر عاقل مكلف يؤمر وينهى، نعم، أو يلحق بالبهيمة لأنه يباع ويشترى وينادى عليه في الأسواق: من يشتري هذا الرجل؟ هذا ننظر هل يملك أو لا يملك. فإذا قال قائل: هذا المثال ساقط من أصله، هذا المثال ساقط من أصله ولا ينبغي أن يمثل به، لأن النص قد جاء بالحكم في هذه المسألة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترط المبتاع. فقال: عبد له مال، فهذا يدل على أنه يملك، لأن اللام إيش؟ للتمليك. قال الآخرون: هذا الذي استنبطتم معارض بقوله في نفس الحديث: فماله للبائع. فهذا دليل على أن العبد لا يملك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ماله للبائع، ولو كان يملك لكان ماله له لا لبائعه. فلهذا اختلف العلماء: هل العبد يملك بالتمليك أو لا يملك؟ لأن النص ليس بينا لكل أحد، ولهذا تنازع الناس في مدلوله. لما تنازعوا في مدلوله قالوا: نرجع إلى الدليل النظري وهو القياس. فصح التمثيل بهذا، صح التمثيل هذا لتعارض، أو لأن أول الحديث ظاهره يعارض آخره. طيب، الذين قالوا بآخره، بالجملة التي آخره، أنه لا يملك، على أي شيء يحملون اللام؟ قالوا: نحملها على الاختصاص، كما تقول: السرج للفرس، والفرس ما يملك. وتقول: هذا فراش السيارة والسيارة لا تملك ومع ذلك أردته إليه، فهو للاختصاص وليس للتمليك. على كل حال النص كما علمتم لا يفصل بين المختلفين على وجه قاطع، لهذا عدلوا إلى القياس إلى دليل النظري، فقال إذا نظرنا إلى هذين الأصلين الحر والبهيمة وجدنا أن العبد متردد بينهما، فمن حيث إنه إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق يشبه الحر ولا لا؟ طيب ومن حيث أنه يباع، عندي أنه الأرجح إنه، هذا الأرجح، ويجوز الفتح من حيث أنه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث، نعم، ولا يودع، نعم، ويرمن بالقيمة ويتصرف فيه يشبه البهيمة. ويورى من حيث أنه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا يرث، هذا أحسن، يعني ولا يودع ما له وجه قوي، ولا يرث أحسن، ما فيه شك تهم بخير. إيه حط بدلها ولا يرث. طيب نشوف هل الحر يباع؟ ها كيف يا عبد المنان بكرا نحرج عليك؟ من حيث أنه يباع، تعجل في الجواب ما هو طيب. من حيث أنه يباع، الحر لا يباع، يرهن، والحر طيب يوقف، والحر لا يوقف، يوهب، والحر لا يوهب، يورث، الحر يورث، سبحان الله، لا يورث. هنا الله يهدينا، هل يورث الحر؟ أنا ما عمري سمعت واحد ورث حر، ما يورث الحر. هنا يورث ماله صح، لكن يورث هو ما يورث، معروف. طيب ولا يرث، ولا يرث، ولا يرث، الحر يرث لكن العبد لا يرث. شوف الآن خالف الحر في عدة أشياء من حيث هذه الأشياء، نعم، ويضمن بالقيمة، يضمن بالقيمة، والحر بالدية، يعني لو قتلت مثلا عبدا كاتبا شجاعا عالما كم قيمته؟ قالوا قيمته 1,000,000 ريال، دية الحر 100,000. لكن لو تقتل عبدا أعنى أصم أبكم زمن مريض كبير السن، ها؟ كم قيمته؟ يعني ما يشترى أحد إذا كان يتقرب الله تعالى بعتقه، هذا لا يساوي شيئا. إذن هو يضمن بإيش؟ بالقيمة، بينما الحر يضمن بالدية. ولهذا يتساوى الحر الشجاع العالم الفاهم بالحر الصغير الذي في المهد، كلاهما سوى في الدية، نعم. طيب يتصرف فيه، يتصرف فيه صح، والحر لا يتصرف فيه، لو أراد الإنسان أن يؤجر ابنه ما أمكنه ذلك، لكن لو أراد أن يؤجر عبده فله ذلك. يشبه البهيمة، وقد وجدنا أنه من حيث التصرف المالي أكثر شبها بالبهيمة فيلحق بها. عرفتم؟ إحنا لما قارنا بالأوصاف التي يجتمع فيها مع الحر أو مع البهيمة وجدنا أنه من حيث التصرف المالي لا، أما من حيث التكليفات العبادة فهو يشبه الحر لا شك، لكن من حيث التصرف المالي، ونحن الآن في الكلام على تمليكه، هل يملك أو لا، يشبه البهيمة أكثر، ألحقناه بها. فقلنا إن العبد لا يملك، إن العبد لا يملك. ولهذا لو أنك ملكته 100 ريال إلى أين تذهب؟ إلى سيد على طول، يعني كأنك ملكت سيده تماما، حتى لو أراد يمتنع ما يحصل. وبعض العلماء يرى أنه يملك بالتمليك ويقول إننا نلحقه بالحر، وبعض العلماء يفرق بين أن يملكه سيده أو أجنبي، فيقول إن ملكه سيده ملك، وإن ملكه أجنبي فملكه لسيده. ووجه الفرق عند هؤلاء أنه إذا ملكه سيده فإن سيده قد رضي بأن يخرج هذا المال من ملكه، والأصل أن الإنسان إذا أخرج المال من ملكه لا يعود فيه، العائد فيه بيته كالكلب. طيب، يقول وهذا القسم من القياس ضعيف، إذ ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة سوى أنه يشبهه في أكثر الأحكام مع أنه ينازعه أصل آخر. نعم. ما هو شرط يبقى، ما هو شيء بالدنيا يبقى.
قال المؤلف رحمه الله تعالى وحفظه: قياس العكس. ومن القياس ما يسمى بقياس العكس، وهو إثبات نقيض حكم الأصل للفرعي لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. ومثلوا لذاك بقوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرع وهو الوطء الحلال نقيض حكم الأصل وهو الوطء الحرام لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. أثبت للفرع أجرا لأنه وطأ حلالا، لأنه وطء حلال، كما أن في الأصل وزرا لأنه وطء حرام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن القياس الخفي رحمه الله رهيب. ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين أصل وفرع. طيب، مثاله نعم. في ثبوت الربا فيه بجامع، نعم، بجامع ايش؟ الكي. طيب، لماذا كان هذا خفيا؟ نعم، ولا بنص ولا إجماع، ولم يقع فيه. طيب، أما كونها لم تثبت بنص، لم تثبت بنص لأن الرسول ما نص عليه، ما قال لأنه نقي. طيب، ولا إجماع،
أنا إيش؟
أن الإشنان يعني، على أن عندك الكيد، على أن عندك الكيد، ولهذا اختلفوا في العلم. طيب، قياس الشبه يا غان، ما
هو قياس شيء يشبه فرعا في أصل يشبه وضعيف، قياس
ما بعطلت المثال، أعطلت التعريف دور.
هو قياس شيء بشبه الأشياء.
كله قياس بشبه. كله قياس بشبه.
قياس العمد على الكف.
ما هذا المثال. نعم.
مثل الفرق بين الاثنين يتكتب نفسه يتحاط بأفراد المشبه.
أو يعترض يتردد الفرق بين أصلين مختلف الحكم فيلحق يعترض هنا شبه. هذا المثال يا رب.
مثال العبد هل يملك أو لا يملك وهو يدور بين أصلين الأصل الأول الحر والأصل الثاني البهيم.
طيب وبعدين
سوف أيهما أقرب
أيهما أكثر شبها
أكثر شبها فنقول أنه من جهة التكليف وأنه إنسان وأنه احترام فإنه يلحق بالحر
يشبه
من جهة أنه ما يباع ويشترى ويرهن ويلوها القطة أنه يلحق بالبهيمة
يشبه البهيمة وأيهما أكثر شبها
جهة
المال قلنا أنه أكثر شبه من بيت الزيت ولكن
إذا
فيلحق ولا
يملك إلا
إذا
ملك
سيد. يعني في أخلاق المم... على هذا القاعدة يقول لا يملك. طيب وله سيد. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى قياس العكس. قياس العكس عكس العكس القلب يعني تقلب الشيء ومنه سمي العكس للتصوير. كان الناس بالأول يسمون الصورة الفوتوغرافية يسمونها عكسا لأنها تعكس فلهذا سمي عكسا. قياس العكس أن يثبت للفرع نقيض حكم الأصل يعني عكس يثبت للفرع نقيض حكم الأصل. ولهذا قال ومن القياس ما يسمى بقياس العكس وهو إثبات نقيض حكم الأصل ليش للفرع يعني أن يثبت للفرع نقيض حكم الأصل. فإذا كان الأصل حلالا صار الفرع حراما وإذا كان الأصل حراما صار الفرع حلالا لأنه إذا كان الأصل حلالا والفرع حلالا هذا قياس أصل يعني ليس عكسا قياس اضطراد. لكن إذا كان يثبت للفرع نقيض حكم الأصل فهذا يسمى قياس العكس. قال السبب قال لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه يعني لأنه يوجد نقيض علة حكم الأصل. فإذا كان الموجود فيه نقيض علة حكم الأصل وجب أن يثبت لهم نقيض حكم الأصل لأن الحكم يدور مع علته. هذا سماه العلماء بقياس العكس اتباعا للسنة الواردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم ولا هو ليس بمضطرد اضطرادا كاملا لكنه ورد في السنة فأثبتوه ومثلوا له بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة يعني الرجل إذا جامع زوجته فله بذلك صدقة طيب قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر يعني كيف الإنسان يأتي شهوته ويكون له أجر في ذلك لأنه أتى شهوته بمقتضى الطبيعة فكيف يكون له أجر. قال النبي عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. هذا قياس عكس ولا لا؟ نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن مقتضى الطبيعة أن هذا الرجل الذي أتته الشهوة لا بد أن يضعها في شيء، لا بد أن يضعها في شيء تضيق عليه، فإما أن يضعها في الحلال وإما أن يضعها في الحرام. إن وضعها في الحرام كان عليه وزر، إذا وضعها في الحلال كان له أجر. على العكس يعني قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ الجواب نعم. قال: كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، لأنه استغنى بهذا الحلال عن الحرام، والوسائل لها أحكام المقاصد. ويقاس على ذلك ما أشبه، يقاس على هذا ما أشبه. فمن أكل طعاما حلالا قلنا لك أجر، لأنك لو أكلت طعاما حراما كان عليك وزر، فإذا أكلت الحلال كان لك أجر. وكذلك اللباس وغيره، كل مباح يستغني به الإنسان عن الحرام فله فيه أجر، لأنه إيش؟ لو وضع هذا الشيء الذي تتطلبه حاجته في حرام كان عليه وزر، فكذلك إذا وضع في الحلال كان له أجر. طيب، فإن قال قائل: هذا الرجل إذا نوى بإتيان أهله الكفاف عن الحرام فثبوت الأجر له ظاهر، لأنه أراد درء المفاسد بالمصالح، لكن إذا أتى أهله لمجرد الشهوة فهل نقول إن استغناءه بهذا عن الحرام وإن لم يقصد يكتب له الأجر؟ نقول: هذا ظاهر الحديث، لأن الصحابة قالوا: أيأتي أحدنا شهوته ولم يقل الرسول؟ نعم، له أجر إذا نوى بها الانكفاف عن الحرام. فقال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. مع أن لقائل أن يقول إنه إذا لم ينوي إلا مجرد الشهوة فإنه لا يكتب له الأجر، لأن قول الصحابة، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في الحرام، يدل على أن هذا الرجل قد ألجأته الطبيعة إلى أن يضع هذه الشهوة في شيء، وأمامه الآن أمران: حلال وحرام. وهنا إذا عدل عن الحرام إلى الحلال صار عنده نية، صار عنده نية. يعني لو قال قائل هكذا لكان هذا أجرى على القواعد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا لم ينوي إلا مجرد الشهوة، لكن مع ذلك ما نجرؤ على هذا، يعني ما نجرؤ على أن نقول إنه لا بد من نية، بل نقول نطلق ما أطلقه الرسول عليه الصلاة والسلام، والحمد لله هذا من فضل الله. دع الإنسان يأتي أهله وهو لا يفكر إطلاقا بأن يضع هذه الشهوة في حرام، نقول لك أجر، لك أجر. بل إن مجرد تمتع الإنسان بالنعم التي أنعم الله بها عليه له فيه أجر. لماذا؟ لأن الله يحب ذلك، يحب من عبد أن يتنعم بنعمه التي أباحها له، فيكون الإنسان قد أتى شيئا محبوبا عند الله يثيبه الله عليه. وإذا كان الإنسان من بني آدم من الكرم وكان يرغب أن ينتفع الناس بكرمه، فما بالك بأكرم الأكرمين عز وجل، ويحب أن يأتي الناس كرمه ونعمه، يحب أن تؤتى رخصه مثلا في العبادات. فيكون مجرد كون الإنسان يتمتع بنعم الله يثاب على ذلك، لا سيما إذا كان يستغني به عن الحرام مع سهولة الحرام عليه، نعم هذا المهم ان هذا يسمى قياس العكس. واجراء هذا القياس يقول انتبه لاجراء القياس، فاثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرع وهو الوضع الحلال نقيض حكم الاصل وهو الوضع الحرام. هذا الاصل لوجود نقيض علة لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. ما علة حكم الأصل؟ أنه حرام فيأثم عليه زنا. لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه أثبت للفرع أجرا لأنه وطء حلال، كما أن في الأصل وزرا لأنه وطء حرام. طيب هذا هو قياس العكس. وأظن معنا وقت الآن. نعم قياس الدلالة ما أخرج عن هذه الآية ما أخرج عنها. مثلنا ما مثلنا إن غير الحديث مثلنا، قلنا الأكل اللباس السكن كل شيء من الحلال يندرج به الحرام يدخل. يمكن ما تبي. نعم
صلى الله عليك. قياس العكس اقول لاحظ انه يعني يخالف قياس تعريف القياس وغير تعريف القياس لغه واصطلاحا.
نعم
تعريف القياس لغه مساواه وفي الاصطلاح تسويه الفرع باصل.
نعم
وهذا اثبات نقيض حكم الاصل.
اي نعم اي نعم صحيح.
كيف يسمى قياس؟
نعم قياس العكس ما هو قياس مطلق، قياس العكس
يعني
هذا قياس صحيح خصوصا على السعملة،
يعني ما يكون داخل في القصة،
لكن ما يكون القياس عند الإطلاق. ما ليس كقياس مطلق بل هو قياس عكس. سمع الرحمن كتابة هذا معلقة يمكن من الشرح خير إن شاء الله.
مثال ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقوله إنك لا تهدي من أحببت، والجمع بينهما إن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة إلى الحق وهذه ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم، والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعبد وهذه بيد الله تعالى لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا الكلام على القياس، والحقيقة أن باب القياس باب خطر لأنه يحصل فيه الخطأ كثيرا بين أهل العلم، فتجد من الناس من يقيس مسألة على أخرى مع بيان أو مع ثبوت الفرق بينهم، وتجد بعض الناس أيضا ينكر القياس ولا يثبته إطلاقا، وبعضهم يثبته في موضع وينفيه في موضع آخر. على كل حال القياس مهم وينبغي للإنسان أن يكرس جهوده فيه، وقد سبق والحمد لله جملة صالحة منه. وهذا الباب الذي نحن فيه أيضا ليس أقل أهمية منه، لأنه مهم جدا، حيث إن الإنسان قد يظن أن في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يكون متعارضا متناقضا، مع أن الله يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فحث على التدبر، وبين أنه بالتدبر لا يمكن أن يقع خلاف أبدا. والخلاف الذي يقع بين الآيات في الظاهر نتيجة لقصور الإنسان في علمه، أو قصوره في فهمه، أو تفريطه في عدم التدبر. أما إذا اجتمع التدبر والعلم والفهم فإنه لا يمكن أن يوجد في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تعارض أبدا. ولكن يوجد التعارض لأحد هذه الأمور الثلاثة: القصور في العلم، الثاني في الفهم، والثالث التقصير في التدبر. نعم. يقول: التعارض تعريفه: التعارض لغة التقابل والتمانع، يعني بحيث يتقابل دليلين أو بحيث يتقابل دليلان ويمنع أحدهما مدلول الآخر، يسمى هذا تعارض، لأن كل واحد منهما عرض للآخر بحيث لا يمكن أن ينفذ الآخر. أما في الاصطلاح فهو تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. الأول في اللغة، واللغة في الغالب أعم من الاصطلاح. فمثلا لو جاءت سيارة من اليمين وأخرى تمشي قصدا ثم التقيا في آخر نقطة، يسمى هذا تعارضا، لأن كل واحدة الآن ستمنع الأخرى، كل واحدة منهما ستمنع الأخرى. في الاصطلاح تقابل الدليلين، سواء كان من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع أو من القياس، ولكن الغالب أن المراد بهما أي بالدليلين ما كان من الكتاب أو السنة، بحيث يخالف أحدهما الآخر. مخالفة تامة ولا نوع مخالفة؟ المراد نوع مخالفة وإن لم تكن تامة. فإذا وجد بين الدليلين نوع من المخالفة أو من التخالف فهما متعارضان، وله أربع حالات. وأقسام التعارض أربع: الأول أن يكون بين دليلين عامين، أن يكون التعارض بين دليلين عامين، يعني كل واحد منهما عام، ويكون ظاهرهما التعارض. فهذا يقول له أربع حالات: الأولى أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر، لا يناقض الآخر فيها فيجب الجمع. هذه الحالة الأولى، إذا أمكن الجمع بينهما وجب، لأن الجمع بينهما يقتضي إعمال الدليلين جميعا، وتقديم أحدهما يقتضي إبطال الآخر. ومتى أمكن الجمع ومتى أمكن العمل بالدليل كان هو الواجب، لأن إسقاط الآخر وطرحه مع أنه من الأدلة هذا أمر ليس بالهين. وعلى هذا فنقول: إذا أمكن الجمع بينهما وجب الجمع. وهنا تختلف أفهام العلماء في الجمع، فتجد بعض العلماء يجمع بين الدليلين بكل سهولة وبكل وضوح، وتجد بعض العلماء لا يتمكن من الجمع، وتجد آخرين من أهل العلم يجمعون بين النصوص لكن على وجه مستكره بعيد، وذلك بحسب ما يتيه الله سبحانه وتعالى الإنسان من الفهم والعلم. طيب، مثال ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أين العموم هنا؟ العموم محذوف، لا تهدي ما هو عموم، فعل ما في عموم، لكن العموم محذوف، لأن وإنك لتهدي الناس مثلا إلى صراط مستقيم، وهذا عام، هذا عام. وقال تعالى إنك لا تهدي من أحببت، ومن لم تحب من باب أولى ألا تهديه، إذا كنت لا تهدي من أحببت غيره من باب أولى. فظاهر هاتين الآيتين التعارض، لأن الأولى تثبت الهداية والثانية تنفيها، فماذا نصنع؟ كلاهما من كلام الله، وكلام الله تعالى لا يتناقض، فماذا نصنع؟ يقول الجمع بينهما أن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة. أيتهما الأولى؟ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني لتدل إلى صراط مستقيم، وهذا ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان عليه الصلاة والسلام يبين للناس ويهديهم إلى الصراط المستقيم. ونعم، هداية الدلالة إلى الحق، وهذه ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثابتة، وثابتة أيضا لخلفائه في العلم، فإن العلماء يهدون الناس كما قال الله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وفي الآية الثانية، والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل. أيتهما؟ إنك لا تهدي من أحببت، ليس المعنى إنك لا تدله على الحق، بل المعنى لا توفقه للعمل بالحق، وهذه منفية عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن غيره إلا الله. فلا يمكن أحدا أن يوفق أحدا للعمل بالحق، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم حريصا جدا على أن يختم لعمه أبي طالب بالخاتمة الحسنى، فكان يقول عند موته قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ولكن الشقاوة قد أدركته والعياذ بالله فلم يقل لا إله إلا الله. طيب، إذن لا تعارض بين الآيتين، لأن الأولى التي فيها إثبات الهداية للرسول صلى الله عليه وسلم يراد بها هداية الدلالة، والثانية يراد بها هداية التوفيق، فانفكت الجهة. وإذا انفكت الجهة فلا تعارض، وهذا كما يكون في الأدلة يكون أيضا في الأحكام. ولهذا كان القول الراجح صحة الصلاة في الأرض المغصوبة، وذلك لانفكاك الجهة، لأن غصب الأرض محرم لا لأجل الصلاة، ولكن من أجل الاستيلاء على حق الغير. والصلاة ليست محرمة في الأرض المغصوبة، لكن المحرم في الأرض المغصوبة الاستيلاء عليها حتى وإن لم يصلي، فانفكت الجهة فصحت الصلاة، صحت الصلاة. نعم، يقول فإن لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسق إن علم التاريخ فيعمل به دون الأول. إن لم يمكن الجمع، فإن علمنا التاريخ فالمتأخر ناسخ، إذا علمنا التاريخ فالمتأخر ناسخ. ومن المعلوم أنه إذا ثبت النسخ كان النص المنسوخ غير قائم، وما كان غير قائم فإنه لا يقاوم القائم، أليس كذلك؟ طيب، إذن نقول إذا لم يمكن الجمع فإن علمنا التاريخ فالمتأخر ناسخ، وإذا كان ناسخا كان الأول غير قائم.